الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا إمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن ينير بصائرنا وأن يسددنا في القول والعمل، وأن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن لا يهتك لنا سترا ولا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. نسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة وممن يكرم برضوان الله والنظر إلى وجهه الجليل. فإن ربي هو السميع المجيب، وإن ربي خير مسؤول. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ونحن نقف مع آيات القرآن العظيم، كتاب ربنا جل جلاله، الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم. نتدارس القرآن في مهبط الوحي مكة شرفها الله في بيت ربنا وبجوار قبلة المسلمين وقبلة الخليل إبراهيم وقبلة الأنبياء وقبلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما من شك ولا ريب أن من قرأ القرآن يدرك إدراكا بدهيا وهو يقرأ آيات القرآن العظيم أن هذا الكتاب قضيته الأولى ومحوره الأساس هو التعريف بالعظيم الجليل جل جلاله، الذي تكلم بهذا القرآن وأنزل هذا القرآن وأحكم هذا القرآن الله جل جلاله. فالكتاب العزيز من قرأه أشهده هذا الملك العظيم جل جلاله، وهو مستو على عرشه يأمر في مملكته، الأمر نازل من عنده والفعل صاعد إليه، ولا يتحرك شيء ولا ذرة في هذا الكون إلا بتدبيره وأمره جل جلاله. القرآن يوقف قارئه على أن هذا الرب العظيم له كمال الذات، وله شرف الأسماء، وله خير الصفات، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. لذلك نقول إن من أعجب الأمور أن إنسانا يعرف ربه عز وجل ثم لا يحبه، ومن أعجب الأمور أن إنسانا يعرف ربه عز وجل ثم لا يطيع أمره، وهو يعلم أن أمره سبحانه وتعالى إنما بني على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأمره إنما هو من العليم الحكيم الخبير اللطيف الرحيم جل جلاله. من أعجب الأمور أن الإنسان يعرف ربه ثم بعد ذلك يخالف أمره، وهو يعلم أن الله عز وجل منتقم وأن الله شديد العقاب. من أعجب الأمور أن الإنسان يعرف ربه ثم بعد ذلك لا يشكره على نعمه التي يتقلب فيها. وما من نعمة يتقلب فيها هذا الإنسان إلا وهي من عند الله سبحانه وتعالى. إن من عرف ربه عز وجل بحق امتلأ قلبه حبا له حتى يستنفذ كل الحب الذي في شغاف القلب، فلا يصرف ذلك إلا لله الواحد الأحد الكبير المتعال جل جلاله. لذلك الله سبحانه وتعالى يدعونا في كتابه ويأمرنا في كتابه أن نسلك الطريق الموصل إلى العلم به جل جلاله علما صحيحا، ووضع لذلك طريقين. أما الطريق الأول فهو آيات هذا الكتاب العزيز، آياته فإن التدبر فيها يرشدك إلى هذا العلم ويملأ قلبك وفكرك وعقلك بهذا العلم. ثم الطريق الثاني التفكر في مفعولاته، وهو هذا الكون العظيم الذي خلقه أحكم الحاكمين جل جلاله، خلقه فأتقن خلقته وأحسن صنعته. فهذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دوني. فبهذين الطريقين الإنسان يعرف ربه فيمتلئ قلبه حبا لله وخوفا من الله وحياء لله ورغبة فيما عند الله ويقينا بلقائه والوقوف بين يديه. هذه هي ثمرة هذا العلم العظيم، العلم بربنا سبحانه وتعالى. وأعظم ما تكون هذه الثمرة عندما تظهر في وصف للنفس وهي التزكية، ووصف للقلب وهو السلامة، ووصف للجوارح وهو الاستقامة والطاعة. فهذه أوصاف إذا ما ظهرت على الإنسان دلت على قلب مملوء بالعلم بالله سبحانه وتعالى علما صحيحا. فقلب سليم ليس فيه ولا يلج إليه ولا يؤثر فيه إلا حب الله جل جلاله وأمره سبحانه وتعالى ونهيه. ونفس زكية، ونفس طاهرة تقية خاشعة تخشى الله سبحانه وتعالى، وجوارح مجتهدة آناء الليل وأطراف النهار في مرضاة الرب الذي امتلأ القلب به تعظيما وإجلالا سبحانه وتعالى. والسؤال الذي يطرح نفسه من كل صادق وهو يسمع ذلك ويدرك أن هذا هو ما جاء به وحي ربنا سبحانه وتعالى، ولكن السؤال كيف الوصول إلى علم يثمر هذه الثمرة، ثمرة الخضوع، ثمرة الانقياد، ثمرة الطاعة، ثمرة العبادة لله سبحانه وتعالى، إلى ثمرة والإنسان ينظر إلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وهو يقف بين يدي ربه حتى تتفطر قدماه فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو ينظر إلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل، ويسمع القرآن فإذا بالدمع يتساقط من عينيه، ويقوم في الليل يقرأ القرآن فإذا به يبكي حتى يبل الثرى من تحته صلوات الله وسلامه عليه. كيف الوصول إلى ثبات وطاعة مرور الأيام وانقضاء الأعوام وتمضي الشهور لا يغير من العمل الصالح والثبات عليه؟ كيف يكون الطاعة على حال المنشط وعلى حال المكره؟ كيف يكون الطاعة والبذل لله عز وجل إن كان الأمر قليلا أو كثيرا؟ كيف تكون الطاعة لله سبحانه وتعالى ولو كان في ذلك سخط أحب الناس وأقرب الناس إلى نفسك؟ كيف تكون الطاعة لله سبحانه وتعالى ولو كان الإنسان وحده؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وابتليت في الله ولم يبتلى أحد؟ أي أنه كان يؤذى عليه الصلاة والسلام في الله في الوقت الذي ما كان أحد على ظهر الأرض كلها يؤذى من أجل الله إلا هو، وما كان أحد على ظهر الأرض كلها يبتلى من أجل الله إلا هو عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك الثبات حتى جاءه اليقين. إن هذا السؤال حقيقة لا يسأله إلا إنسان جاد أراد أن يصدق مع ربه، وأراد أن تكون حياته في مرضاة الله، وأدرك أنه لا نفع في دنياه وأخراه إلا في طاعة ربه عز وجل، ولكنه يشكو من نفس أمارة ومن شيطان عدو مريد حريص على معصية ابن آدم وعلى مخالفته لأمر ربه عز وجل، فلذلك يأتي السؤال: كيف الطريق إلى ذلك؟ إن الإنسان إذا تأمل أيها الإخوة الكرام فهو بين ثلاثة أمور لا بد منها وليس أحد خارج عنها، فهو بين أمر من أوامر الله عز وجل، وبين قضاء قضاه الله عز وجل عليه، وبين نعمة أعطاه الله عز وجل إياها. فليس أحد من الناس وفي كل لحظة من لحظات حياتك إلا وأنت متقلب بين هذه الأمور الثلاثة: إما أمر أمرك الله عز وجل به، وإما قضاء أنزله الله عز وجل عليه، وإما نعمة أكرمك الله عز وجل بها. والله سبحانه وتعالى له أمر في كل هذه الأمور الثلاثة. ما من شك أن أول طريق للاستجابة لأمر الله وأول طريق يوصل الإنسان إلى ذلك هو العلم. العلم هذا الطريق العظيم، وهذا الحادي الذي يأخذ بصاحبه إن طلبه بحقه، وإن أعطاه حقه، وإن تعامل معه بحقه، فإنه أرشده كيف يتعامل في هذه الأمور الثلاثة التي لا مفر له منها في دنيا. أما الأمر الأول وهو أمر الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون أمرا بالفعل وإما أن يكون أمرا بالترك، فإن كان الأمر أمرا بالفعل فإن المطلوب إنما هو تحقيقه في حياتك، وتحقيقه في حياتك إنما يتحقق ذلك أولا بالصبر، أن يصبر الإنسان، أن يصبر على أمر الله، أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يصبر على أمره. والأمر الثاني إنما يكون بصدقه مع ربه وإخلاصه لله، فيجد المدد والعون من الله سبحانه وتعالى، فبصبره وبصدقه مع ربه عز وجل يجد عونا على فعل أمره. ثم النوع الثاني من الأمر أن يكون أمرا بالترك، أن يكون أمرا بالترك، وإنما يتحقق ذلك أولا بالصبر، وثانيا بالحياء من الله سبحانه وتعالى، وثالثا بالخوف من الله جل جلاله. أما ما يتعلق بقضائه وقدره، فإن القضاء والقدر النازل على الإنسان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قضاء مصائب وإما أن يكون قضاء معايب. وقضاء المعايب إنما هو الأمر الذي ينزل بالإنسان لمعصية ارتكبها، ولذنب اقترفه، ولخطيئة في حق ربه تجرأ عليها فالله عز وجل عاقبه، فالموقف منها حتى يحسن حاله وينتفع بما حل به، أولا أن يعلن توبته وندمه بين يدي ربه عز وجل، وأن يتنصل من ذلك الأمر ويظل نادما كلما تذكر ذلك، واقفا بباب سيده ومولاه يطلب منه العفو ويطلب منه المغفرة. وأما إن كان القضاء قضاء مصائب فهو محتاج أن يتنقل بين مراتب ثلاث، أما الأولى فهو الصبر على ذلك الأمر، والصبر يستلزم عدم السخط وعدم الجزع وعدم التشكي، أن يصبر على ما قدره الله عز وجل، وهذه المرحلة الأولى. ثم ينتقل منها إلى المرحلة الثانية وهي الرضا بما قدره الله وقضاه. أليس يعلم أن الله حكيم؟ أليس يعلم أن الله رحيم؟ إذن هو يرضى بما قسمه الله، أليس قلبه قد امتلأ حبا لله؟ فلذلك إذن هو يرضى بما قسمه الله عز وجل له. ثم ينتقل إلى المرتبة الثالثة بعد الرضا وهي مرتبة الشكر، عندما يمتلئ قلبه تفكرا بما جعل الله عز وجل في ذلك المصاب من الخير العظيم والمنح الكبيرة التي لو تفكر فيها وتأملها لهان عليه ذلك البلاء، ولعد ذلك الخير العظيم، ولعد ذلك البلاء في الخير العظيم الذي يتحصل عليه ما هو إلا كقطرة في بحر. فلذلك يكون الشكر لله عز وجل. أما الأمر الثالث وهو ما يتعلق بنعم الله سبحانه وتعالى، فإن المطلوب من هذا الإنسان أمور، أولها ومنطلقها أن يعرف أن النعمة نعمة. كم من الناس يتقلبون في النعم ولا يعرفون أنها نعم، كم من نائم وهو لا يدرك هذه النعمة، وكم من صحيح وهو لا يدرك قدر هذه النعمة، وكم من آمن وهو لا يدرك هذه النعمة، وكم من إنسان استولده الله من أبوين مسلمين وهو لا يدرك هذه النعمة، وكم من نعم لا تعد ولا تحصى، وكم هم الذين غفلوا عنها وما أدركوها. فأول طريق في هذا الطريق هو إدراك الإنسان للنعمة. الأمر الثاني أن يعلم علم اليقين أن هذه النعمة من عند الله عز وجل وحده، وأنه لا يتخيل ولا يتصور أنه يجد في قلبه أن تلك النعمة إنما هي عطاء أحد غير الله جل جلاله، وأنه لا يقبل أبدا أن يكون مثل هذا الشعور في قلبه. ثم بعد ذلك فهو أبدا لا ينسبها لغير الله عز وجل، فحمده لله وشكره لله الذي علم علم اليقين أنه هو الذي أعطاها. ثم بعد ذلك يجعلها في طاعة معطيها وفي مرضاة من أسداها وبذلها وجاد بها وأكرم وتفضل، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتحاشى أن يضعها في معصية من أعطاها، في معصية من أكرمه بها، في معصية من فضله وجاد بها عليه ومنع غيره، فهو لا يفعل ذلك أبدا. وهنا يأتي بعد ذلك سؤال عظيم: ما الذي يجعل الإنسان يستمر على ذلك؟ ما الذي يجعل الإنسان أن يكون في كل حياته يتعامل مع أمر الله ومع قضاء الله ومع نعم الله بما أمر الله عز وجل به؟ إن الأمر والزمام أيها الأكارم في شيء واحد، في شيء واحد، هو التأمل في أسماء الله جل جلاله. ليس إلا هذا الطريق، ليس إلا هذا الباب، فإن أسماء الله عز وجل ليس هناك أمر في الخلق أو الأمر إلا وهو مرتبط بأسماء العظيم الجليل الكبير سبحانه وتعالى. فمتى ما انتقلنا أربعة انتقالات ونحن نتأمل في أسماء الله عز وجل، أولها ما يتعلق بالذات، الذات الإلهية، ليدرك الإنسان إدراكا على علم وبصيرة أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، له جمال الذات وله جمال الأسماء وله جمال الصفات وله جمال الأفعال جل جلاله. أن يقف مع كتاب ربه وأن يقف مع أسماء الله عز وجل الدالة على ربوبية العظيم جل جلاله، ليدرك أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير جل جلاله. ثم ينتقل بعد ذلك إلى هذه المفعولات، ليدرك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، هو موجده من العدم، هو خالقه على أحسن خلقة وأحسن صورة وأبدع بناء، فهو سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. يقف مع آيات ربه والله عز وجل يأمره أن ينظر إلى السماء، هل ترى من فطور وهل ترى من تشقق؟ أن ينظر إلى نفسه ويتأمل في هذه الخلقة العظيمة البديعة الجميلة، أليس هذا هو إتقان العليم الحكيم سبحانه وتعالى؟ فإذا تفكر في هذه المخلوقات فدلته على ما لله سبحانه وتعالى من إتقان الخلقة، والله عز وجل أمرنا بذلك. ثم ينتقل النقلة الثالثة، هذا الرب العظيم الجليل الكبير المتعال خالق الكون على أحسن نظام وأحسن تدبير وترتيب، ما هي علاقته مع عبده الضعيف؟ إن من الأمر العجيب العظيم حين تجد أن هذا الرب العظيم جعل علاقته مع عباده قائمة على الإحسان والرحمة، فإن مما كتبه الله عز وجل عنده على العرش أن رحمته سبقت غضبه. علاقة الإنعام والإحسان، فالله عز وجل هو المنعم، الله عز وجل هو الكريم، الله عز وجل هو سبحانه وتعالى الذي يعطي هذا الإنسان. ولكم أيها الإخوة أن تتأملوا في عطاء عظيم، ما هو حجم هذا الإنسان قدرا؟ كم وزنك يا ابن آدم؟ ثم انظر كرم الله وإنعام الله، ماذا خلق لك وماذا سخر لك؟ أليس الله قد سخر لنا هذه الأرض وما فيها؟ أليس قد سخر لنا السماوات جل جلاله؟ وماذا حجم الإنسان إذا جمعت السماوات والأرض حجماً وقدر ما فيها من الأقوات والأرزاق؟ وما خلق الله ذلك إلا لك يا ابن آدم ولأجلك، وجعله على هذا النظام لأجلك يا ابن آدم. هل أحد تفكر في ذلك وتأمل؟ ثم بعد ذلك يأتي الإنسان وكأنه يريد أن يشكو ربه عز وجل، والله خلق لنا هذه الأرض كلها وخلق السماوات من أجل ابن آدم، هذا هو المنعم سبحانه وتعالى. فإذا هذا أمر ثالث إذا تفكر فيه الإنسان. ثم إذا نظرت بصورة أخص إلى ما أعطاك الله وأكرمك الله من هذه النعم العظيمة في ذاتك، من عين بصيرة وأذن سميعة ومن لسان ناطق ومن يد باطشة ومن قدم تمشي عليها وأمور، والله لو تفكر الإنسان ما أحصاها. ثم ما الذي تقدمه لربك ليعطيك هذا ابتداء؟ أليس إلا لأنه هو المنعم، ولأنه هو الرحيم، ولأنه هو الكريم، ولأنه هو الجواد جل جلاله؟ ثم ينتقل الإنسان بعد ذلك إلى الأمر الرابع، وهو إلى حكمه وأمره ونهيه وإلى شرعه. إن من أدرك الأمر الأول والثاني والثالث ماذا يظن في حكم وتشريع جاء من عند رب موصوف بصفات الجلال والكمال متسمم بالأسماء الحسنى، ماذا يتخيل في حكم وتشريع جاء من عند رب خلق فأبدع وأحسن فأتقن؟ ماذا يتخيل من حكم وتشريع جاء من رب جواد كريم رحيم منعم جل جلاله ملك عدل سبحانه وتعالى؟ ماذا يتخيل أن يكون في حكم جاء من عند الله عز وجل؟ وسبحان الله، لكن الإنسان كنود، فاحتاج أن يذكره الله عز وجل بأن يقول له: ومن أحسن من الله حكما؟ ومن أحسن من الله حكما؟ والجواب: والله لا أحد أحسن من الله حكما. إذا لم نفهم ولم ندرك ولم نؤمن ولم نتيقن أن هذا الشرع وهذا الحكم والأمر من الله، إنما وضعه الله عز وجل لمصلحتنا لإسعادنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإنسان إذا تأمل في هذه الأمور، وأعظم طريق يوصلك إليها هو هذا الطريق الوحيد، العلم بالله، التأمل في أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى، يجعل الإنسان على بصيرة ويدخل على ربه من باب صحيح، ويضع قدمه في طريق مستقيم، ويسلك إلى الله ويسلك طريقه إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى نور. وأما أن يظن الإنسان أنه هو أعلم وهو أحكم وهو أعرف بمصلحة نفسه، فأي جهل أكبر من هذا؟ من كان غير مريد لوجود نفسه في الدنيا، ومن خرج إلى الدنيا وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى، ومن لامس بشره هذه الأرض وهو لا يعرف شيئا جهولا، ومن إذا نام لا يدري أين باتت يمينه، ومن كان في مكان لا يدري ما يفعل أهله في بيته وداره، هل هذا يظن أنه هو الأعرف بمصلحته؟ ولكنه الإنسان الذي وصفه الله عز وجل بوصفين: ظلوم جهول. ظلوم وأول ظلمه على نفسه، جهول وأول جهل جهله بما يصلح نفسه. فإذا سلم الإنسان لهذه الحقائق القرآنية والخطاب الرباني هنا، أدرك الإنسان أن قمة الذكاء هو أن يسلم الأمر لربه. أليس هو الذي خلق؟ الجواب بلى، ومن يستطيع أن يقول غير ذلك؟ أليس هو الأعلم بهذا الإنسان؟ والله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول: أأنتم أعلم أم الله؟ والجواب: بل الله أعلم، بل الله أعلم. فإذا وقف الإنسان مع هذه الحقائق كانت هذه هي بوابة الخضوع والاستسلام، بوابة الرضا بأمر الله وبحكم الله وبشرع الله وبتدبير الله وبقضاء الله جل جلاله. فكان ذاك الإنسان الذي يتلقى عن ربه، الذي إذا سمع قول الله أصغى سمعه وما شغله شيء آخر، وإن جاءه حكم الله تلقاه تلقي الفرح الذي يجد أنه الآن جاءه الأمر الذي بيقين فيه مصلحته. فإذا هذا هو المؤمن. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة لحكمة، وهي الابتلاء، الابتلاء والامتحان، لأن هذه الأمور على جلائها ووضوحها. فالله سبحانه وتعالى جعل ثمن الاستجابة على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، جعل ثمن الاستجابة لذلك المتعة بالنظر إلى وجه الجليل جل جلاله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فكان من حكمته، وهو الحكيم جل جلاله، ألا يجاوره في تلك الدار إلا من ظهر صدقه، وإلا من طابت نفسه فيحمل نفسا طيبة وفي صدره قلب سليم وعقل سليم وفكر سليم، إلا من جوارحه تزينت بطاعة الرب جل جلاله فشهد بذلك الخلق، شهد بذلك الخلق. وعندما أقول الخلق ليس فقط الناس، بل يشهد المكان الذي صلى فيه وذكر الله فيه ودعا الله وخضع لله، فيشهد له بين يدي ربه. فإذا هذا الإنسان مبتلى في هذه الدنيا، ولكي أيضا الحكيم العليم ليتحقق هذا الامتحان والابتلاء، فإنه خلق الإنسان على خلقة تتفق مع هذه الحكم الربانية، فجعل في نفس هذا الإنسان حب للدنيا، وجعل في نفسه حب للحياة، وجعل في نفسه حب للمال، وجعل في نفسه حب للولد، فخلق على خلقة يتحقق بها هذا الابتلاء والامتحان. ثم جاء تشريعه سبحانه وتعالى، وكان فيه ما يكون في أول ظاهره وكأنه يحرم الإنسان من تلك الملاذ، لكي يكون هناك ابتلاء وامتحان. فالذي حبب إليك المال شرع لك أن تتصدق بمال أنت جمعته، والذي حبب إليك الحياة أمرك أن تبذل روحك في سبيله. كل ذلك ابتلاء وامتحان. وهنا يا أيها الإخوة يتميز أهل العلم، وهنا تظهر قيمة العلم. إذا قاد الإنسان العلم والعلم الصحيح نجا، وإن قادته شهواته هلك، إن قادته رغبات نفسه هلك، إن قاده جهل نفسه هلك، إن قاده ظلمه هلك. فهنا يأتي قضية العلم، ومن هنا يشرف أمر العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب لا يستوون، لا يستوون. فإن العلم كالبصر للإنسان، يقوده إلى طريق الحق ويبعده عن طريق الظلمة. فالله عز وجل يبتلي، ولكن من آتاه الله علما صحيحا ماذا ينفعه العلم في البلاء؟ العلم يجعل الإنسان يستبصر بعلمه مآلات الأمور، والعلم الذي يؤخذ من وحي الله يجعل الإنسان، لأن الله وصف كتابه بالنور، فمن أخذه أصبح يبصر بوحي الله عز وجل فيرى مآلات الأمور. وأكبر ما يوقع الناس في وقت البلاء هو قلة العلم، فلذلك ينظرون إلى الأمور القريبة ولا يستطيعون، لأنهم لا بصيرة لهم، لا يستطيعون أن ينظروا إلى عواقب الأشياء، يقعون عندما لا يرون إلا ما تحت أقدامهم، ولا يبصرون إلا ما لامسوه لأنه لا بصيرة عندهم. أما صاحب العلم فإنه يدرك الأمور ببعد نظر ويضرب العلماء لذلك مثلا في أمر الفعل وفي أمر الترك. في أمر الفعل، في الأمر الذي قد يأتي وظاهره فيه مشقة وألم يضربون له مثلا بالدواء، الدواء المر الذي طعمه مر في فم الإنسان، ولكن من أدرك ما في هذا الدواء من عواقب حسنة ومصالح كبيرة، وأن هذا الدواء أمره مؤقت، فلذلك هو يتحمل تلك المرارة رغبة في ماذا؟ فيما يتحصل له من عاقبة هذا الأمر من الصحة والعافية والقوة والسلامة. فبمعرفته لهذا الأمر يجعله يصبر على ذلك الفعل. وعند الترك ضربوا مثالا بالطعام، لو أن إنسانا قدم له طعام شهي ذو رائحة طيبة ولكن وضع فيه السم القاتل، فإذا غلبته شهوته للأكل منه جاءه علمه بأن في هذا الطعام الردى والهلاك فيدفعه ذلك العلم إلى أن يترك ذلك الطعام على جوعته وعلى منظر ذلك الطعام وعلى حسن رائحته، لأنه يعلم ما فيه من المضرة وأنها أكبر بكثير من المصلحة المؤقتة لو أكل من ذلك الطعام، ولله المثل الأعلى. وهكذا ينظر المؤمن إلى أوامر الله التي يكون فيها من الاحتياج إلى بذل جهد ومشقة وصبر وعناء، فهو يتعامل معها بهذا الميزان. هذا الأمر أيها الإخوة الأكارم في ضوئه وفي إدراكه نريد أن نفهم الآية التي بين أيدينا، والله عز وجل كلف عباده المؤمنين بأمر فيه من الجهد وفيه من العطاء ما يحتاج إلى صبر. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا التشريع لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وإنما كان هذا التشريع نزل عليه بالمدينة ولم ينزل أيضا في السنوات الأولى، تأخر هذا التشريع، وذلك لتبنى في نفوس أهل الإيمان المقومات الصحيحة لقبوله. لقد كان العرب أهل شجاعة وأهل نخوة وأهل نجدة وأهل فزعة، ولكن ليس المراد أن يكون دافع التعامل مع الأحكام بمثل هذه النوازع، وإنما أن يكون دافع التعامل والقبول لهذه الأحكام بدافع الإيمان، دافع الإيمان. فالرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، وهل أحد منهم في سبيل الله؟ الجواب لا، إنما من فعل ذلك لتكون كلمة الله هي العليا. فلذلك كانت المرحلة المكية والقرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ليؤسس تلك النفوس على أن تقبل حكم الله وعلى أن تستجيب لأمر الله أينما أمرها وبأي شيء وجهها فهي مستجيبة لله عز وجل. ولذلك أول ما كان هذا الأمر في أول ميدان للجهاد وهو جهاد الكلمة، والله عز وجل أمر رسوله بذلك، وجاهدهم به جهادا كبيرا، به يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن. عندما وقف ودعا وصبر وتحمل ما جاءه بعد إعلان تلك الكلمة، فالله عز وجل يقول: كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا له وقت محدد. وقال: كتب عليكم القصاص، وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقال: كتب بمعنى فرض. وهذه الفريضة هي أيضا من دين الأنبياء. أليس الأنبياء قد كلفوا بذلك مواجهة لخصومهم؟ أليس الله عز وجل قص لنا في القرآن جهاد من آمن بموسى من بني إسرائيل وقتالهم لأعدائهم؟ أليست قصة طالوت وجالوت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ أليست قصة ذو القرنين التي نقرأها في سورة الكهف في كل يوم جمعة فيها أيضا هذا التشريع؟ إذن هذا تشريع للأنبياء وليس قاصرا على هذه الأمة. كتب عليكم القتال، إذن هو أيضا كتبه الله عز وجل على الأنبياء. قال: وهو كره لكم. وهنا لنقف ننتبه، هل المؤمن يسمى مؤمن وهو يكره حكما من أحكام الله؟ الجواب لا، بل أخبرنا الله في كتابه أنه أحبط أعمال قوم عملوا عملا ظاهره الصلاح، والسبب ما هو؟ أنهم كرهوا ما أنزل الله. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أحبط أعمالهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم كرهوا حكم الله. لذلك لو أن الإنسان يكره حكما من أحكام الله ولو يفعله فقد كفر. والدليل هذه الآية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فقوله عز وجل هنا: وهو كره لكم، بمعنى أن الطبيعة البشرية التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان خلقها على خلقة تكره ذلك. طيب لماذا؟ لكي يتحقق الابتلاء، ليميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه حكمة عظيمة جليلة. فلذلك لما جعل في الطباع البشرية كرها لذلك أمرهم ليتبين الصادق من الكاذب. ولما كانت التضحية عظيمة جعل الثمن على ذلك عظيم، الثمن على ذلك في الدنيا والآخرة جعله عظيم. لذلك وهو كره لكم، إذن باعتبار ماذا؟ باعتبار الطبيعة البشرية. وهنا يذكر العلماء أن الإنسان لو كرهت طبيعته البشرية أمراً أمر الله به ثم فعله استجابة لأمر الله، فهل ذلك الفعل يقبل منه؟ الجواب نعم. ثم هو مطالب بماذا؟ أن يجاهد نفسه حتى يطوع، حتى يطوع تلك الطبيعة البشرية لتكون موافقة لما يريده الله عز وجل، ويكون هذه هي الارتقاء في مراتب الإيمان. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فيكون هذا هو موطن المجاهدة للنفس، هذا موطن الارتقاء لتزكية النفس، أن تجعلها تتفق مع أمر الله ومراد الله، تحب ما يحبه الله، يصبح حبها وبغضها ليس منقادا لطبيعتها بل منقادا لأمر الله. ولذلك عندما جاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من مالي وأهلي إلا نفسي التي بين جنبي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من مالك وأهلك ونفسك التي بين جنبي. قال: والله يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. إذن هذه مراتب يترقى فيها الإنسان، ولكن ننظر إلى الحكيم العليم، ليس هناك خطاب يجعل الناس يشعرون وكأن هناك عماء، بل يقال لهم: خلقكم الله على خلقة فإن الطبيعة لا تقبل أو لا تحبذ، لأن نتيجة هذا الأمر أن يفقد الإنسان الحياة ويموت وهو يحب الدنيا. فيقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب كيف تكون المعالجة لهذا الأمر الموجود في الطبيعة البشرية؟ إنما يكون ذلك بالعلم، وهنا يأتي أيضا مكانة العلم، حين يدرك الإنسان الفوائد العظيمة التي تأتي والتي يتجاوز فيها موقف المرحلة الأليمة الصعب، فيجعله يقبل ذلك الحكم ويتحمل ألمه المؤقت لما يعلم مما يكون بعده من الخير العظيم. وقلنا أن العلم في وحي الله الذي يقوم بهذا الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. أما علم اليقين فهو موقفك أيها العبد المؤمن مع حقائق القرآن الغيبية، فإنك تتلقاها وكأنك تنظر إليها وتعيشها. فيقرأ المؤمن الآيات التي أخبر الله عز وجل فيها عن الجنة، يقرأها وكأنه ينظر إليها بأم عينه، إيمانا بأن هذا حق وأنه يقين. ويذكر الصراط وتذكر النار ويذكر الملائكة والمؤمن أيضا يتعامل مع ذلك على أنه يقين وكأنه ينظر إليه، هذا يسمى علم اليقين. فبقدر ما يكون عند الإنسان هذا اليقين، هذا اليقين، لذلك أنت مع خبر السماء مطلوب أن تقابله بماذا؟ بالتصديق. الدليل على التصديق ما هو؟ أن تجد اليقين في قلبك. فالصدق منهج تعامل أعظمه وأعلاه مع خبر السماء. ولذلك أبو بكر الصديق لماذا سمي بالصديق؟ ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قال صدقت، ولا نقل له شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال صدق، فسمي بالصديق. ثم الدليل على أنك تعاملت مع الوحي بالتصديق أنك تجد اليقين في قلبك لخبر السماء، اليقين. فإذا وجد الإنسان اليقين تعامل مع ما أخبر الله عنه أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من أمر غيبي كأنه ينظر إليه ولا يشك أبدا أنه واقع وحاصل، مهما قال الناس ومهما كذب الناس ومهما قال الناس بخلافه، فكل ذلك لا يؤثر في نفسه أبدا ولا في علمه. فلذلك هذا الإنسان إذن كيف يرتقي ليتقبل ذلك الحكم؟ قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا تقريب بالحال المنظور، عسى هنا لأن عسى تأتي للتوقع، وهذه من الحالات التي يؤتى بها كلمة عسى، وأيضا تأتي للرجاء، تأتي للرجاء، وهذه أيضا من المواطن التي تأتي فيها كلمة عسى. فهنا يقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا. الإنسان في واقعه وفي حياته يذكره الله عز وجل، كم من أشياء فعلها الإنسان وهو فرح بفعلها ومتوقع أن يكون من ورائها مصلحة كبيرة، وإذا بالأمر ينعكس عليه ويكون من وراء ما ظن أنه مصلحة يكون من ورائه ألما شديدا حتى يتمنى أنه لو لم يفعل ذلك، وأمور وقعت بالإنسان وتألم لوقعها وتمنى أنه لو لم يفعلها، وبعد مدة من الزمن يظهر أن من وراء ما فعل خير عظيم. فالله عز وجل يقول للإنسان إذا كنت أنت تجد هذا في حياتك وأنك تتوقع، لأن الإنسان إذا جرب مرة واثنين في هذا الطريق أو في هذا الطريق فيصبح بعد ذلك ماذا؟ إن جاء الأمر المفرح فإنه لا يفرح بالإطلاق، فإن التجربة الأولى تجعله ماذا؟ تجعله يخشى ربما يكون هذا الأمر مثل ذلك الأمر الأول، فيصبح عنده ماذا؟ الاحتمال. وكذلك الأمر المؤلم فإنه أيضا بما وقع له من تجربة قد يتوقع من ورائه خيرا أكبر. فإذا كانت هذه تجربة حياة الإنسان فكيف الإنسان المؤمن الذي بإيمانه يفترض أنه يتعامل مع خبر السماء على أنه يقين، فالذي يخبر أن في هذا التكليف خير عظيم وثمرة عظمى سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. أما في الآخرة فالله عز وجل أخبر في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه أن الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة، وأخبر عن مآلات عدد من أصحابه خرجوا معه سواء كان في غزوة بدر أو في أحد أو في غيرها. في غزوة بدر كان معه، لأن من خرج معه صلى الله عليه وسلم من الصحابة من الرجال، وكان معهم بعض الأطفال الصغار، منهم ابن عمر ومنهم أنس. فعندما، لأنهم ما كانوا يتوقعون قتالا، وكان منهم من هو لا يستطيع القتال وأعلى من الأطفال، مثل من حارثة رضي الله عنه، شاب لم يصل إلى درجة القدرة للقتال ويمكن أن يقدم أمرا لكنه ليس كالأطفال. فحارثة رضي الله عنه في معركة بدر جعله النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن النظارة، وهم الذين ينظرون، يقفون على مكان عالي وينظرون إلى ما العدو وقدومه وذهابه ويخبرون الصحابة رضوان الله عليهم. فحارثة وهو ينظر أصابه سهم من كفار قريش فقتل. فعندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة راجعا جاءت أمه قالت: يا رسول الله أخبرني ماذا فعل حارثة، أخبرني ماذا فعل حارثة، إن كان في الجنة صبرت نفسي وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. والحديث في صحيح البخاري قال لها: ويحك أهبلت، يعني هل أنت تتكلم كلام لا تعقلي؟ قال: أهبلت. ثم قال لها: أو جنة واحدة، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. إذن هذا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. أيضا سعد ابن معاذ رضي الله عنه ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقد قتل ماذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق؟ قال: عندما وقف في جنازته ومشى معه وعند قبره قال: هذا الذي اهتز عرش الرحمن لموته. وأيضا عبد الله بن حرام والد جابر راوي الحديث من المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث، يقول جابر أبوه طبعا مات في شهيدا في غزوة أحد، يقول: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني حزينا منكسرا، قال: يا جابر ما لي أراك حزينا منكسرا؟ قال: قلت: يا رسول الله مات أبي، قتل يوم أحد، وترك علي دينا وسبع بنات ليس لهن عائل بعد الله إلا أنا. شاب لم يصل إلى العشرين ودين كبير وسبع بنات. قال له: يا جابر ألا أخبرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: يا جابر والله ما كلم الله أحدا قبل أباك إلا من وراء حجاب، وقد كلمه كفاحا وقال له: تمنى يا عبدي. قال: يا رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك فأقتل. قال يا عبدي تمن فإني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. إذن هذا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن كان معه من أصحابه. فإذن يقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا. كم من أمور يحبها الإنسان وعاقبتها شر لكم. ولذلك بعض المفسرين يرى أن هذا الأمر عام في مخالفة أمر الله كلها، ومنهم من يجعله قاصرا هنا في هذه الآية في الحكم الذي جاء وهو القتال في سبيل الله. ثم يقول الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الرجوع إلى ماذا؟ إلى أسماء الله. والله يعلم، الله هو العليم، له العلم المطلق، الله يعلم كل شيء كان في القديم، والله يعلم كل شيء كائن الآن، والله يعلم كل شيء سيكون بعد الآن، والله يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. فهو العليم سبحانه وتعالى، له العلم المطلق. فإذا آمن الإنسان بأن هذا الحكم من عند العليم، ثم هنا للتأكيد وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون مصلحة أنفسكم ولا تعرفون هذا الأمر، إذن هنا ننظر سبحان الله جاء الأمر. طبعا بعض العلماء كما قلت عندما قلت الحكم أيضا شرع للأنبياء يستدلون على ذلك ويقولون أن هذه الآية كما مر معنا في الآية التي قبل التي تسبقها، وهي قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. فقالوا إذن هذا ما مس الأنبياء ومن معهم في هذا التشريع، في هذا التشريع. فالله عز وجل يقول والله يعلم، أي يعلم ما يصلحكم يا بني آدم، وأما أنتم فإنكم لا تعلمون مصلحتكم. فلذلك كلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد خضوعا لأمره وازداد استجابة لحكمه وخضعت جوارحه وقبل قلبه واطمأنت نفسه، فهذا شأن المؤمن. فالله سبحانه وتعالى بأحكامه وتشريعاته يتحقق للإنسان كمال الصلاح في هذه الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام لأمته والقدوة لأتباعه ولأصحابه في هذا الأمر. ولذلك هنا في هذه القضية من أجمل أيضا ما يشار إليه ما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مفهوم الجهاد وأنه أوسع من قضية القتال، وإنما هو بذل الجهد في تحقيق مراد الله ومحبوبه سبحانه وتعالى. ولذلك يكون فيه أول ما يكون فيه مجاهدة النفس، ويكون فيه مجاهدة الشيطان، ويكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجعل العلماء يجعلون القتال هو شيء من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حقيقة مفهوم واسع لقضية لهذه الكلمة العظيمة. فلذلك كم يحتاج الناس اليوم حقيقة إلى الميدان الأول، بذلك كما يشير ابن القيم رحمة الله عليه: إن من لم ينجح في مجاهدة نفسه هل سوف ينجح في مجاهدة عدوه؟ من لم ينجح مع نفسه التي بين جنبيه، ما استطاع أن يقنعها أن تستمر على الحق، كيف يريد أن ينزلها في منازل الصراع والقتال مع أعداء الله عز وجل، وهو ما استطاع أن ينتصر على نفسه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة لأمته في كل هذه الميادين في بذل الجهد. فلذلك كان في مجال الدعوة والبلاغ والبيان كيف جاهد قومه وقريش وبلغ وصبر وتحمل الأذى واستجاب لأمر ربه عز وجل. فلذلك هذه كلها هي ميادين، وحاجة الناس أحوج حقيقة ما يحتاجون إلى أن يحققوا النجاح الأول مع أنفسهم، أن يجاهدوها حتى تستقيم على أمر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بآيات كتابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.